سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا من رحمته ما لا ممسك لها في حسن الفهم والبيان والتأسي والاهتداء والاقتداء بحبيبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في الموضوع النوع التاسع في معرفة سبب النزول الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، وصلنا إلى نهاية مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم ذكر مسائل أخرى نتخير منها المسألة الرابعة، وهي تتعلق بالطريق إلى معرفة سبب النزول. قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، يعني الصحابة الذين شاهدوا تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا على الأسباب، لأن هذه الأسباب لابد أنها حدثت في حياتهم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحثوا عن عملها. وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن. محمد بن سيرين من كبار التابعين ومن العلماء، يعني يفيدنا بذلك إلى أن الصحابة هم الذين عاشوا وشاهدوا وهم الذين يعلمون فيما أنزل الله عز وجل من القرآن الكريم، وبالتالي سكت هو، وسكوته أو إحجامه هنا عن القول كما أيضا سكت وأحجم بعض من الصحابة ومنهم الصديق رضي الله عنه عن معنى من الآيات القرآنية، يفيد ولابد أن نفهم ذلك منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، ونسأل الله أن يرضى عنا معهم ويجعلنا من هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. سكتوا عما لم يعلموا وتكلموا فيما علموا، فهو بهذا يعلمنا أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعلم. أما هو أو غيره من التابعين تكلموا فيما علموا من أسباب النزول وغيرها، وكانت هناك المدارس للصحابة، مدارس التفسير، والتفسير معه علوم القرآن، كانش التصنيف ده موجود، جميع العلوم التي تخدم التفسير كانت في الصحابي الذي يدرس ويلقنها، ثم أفردت هذه العلوم بالتصنيف بعد ذلك. هذا ما نفهمه هنا من قوله، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين عاشوا نزول القرآن وشاهدوا التنزيل، يبقى إن لم يسمع هو منهم سبب للنزول يبقى لا يعلم. كيف يعلم؟ فيش مجال للاجتهاد في سبب النزول، ما لا يأتي بالرأي، سبب النزول لا يأتي بالرأي. لذلك أهل الحديث جزاهم الله خير الجزاء رضي الله عنهم قالوا إن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه مثل أسباب النزول ونحوها مما لا سبيل للعلم به إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسنده ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم قوله هذا يأخذ حكم القول المسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم المنسوب إليه عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن ذلك أسباب النزول داخلة في قول الصحابي تأخذ لها حكم المرفوع. حكم المرفوع، المرفوع حكمه إيه؟ يعني المسند إلى الرسول حكمه إيه؟ المنسوب إلى الرسول حكمه إيه؟ يجب الأخذ به. يبقى نقلنا هذا الحكم إلى قول الصحابة، هذا معنى يأخذ حكمه ولا يأخذ درجته. يقول هذا حديث مسند وهذا حديث له حكم المرفوع، فنأخذ حكمه، نأخذ حكمه. وقال غيره معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم، يعني حدثت مسألة معينة في حياتهم فنزلت آيات، والقرآن ينزل آياته تترى، فقد يفهم بعض الصحابة أن الآيات نزلت متحدثة عن هذه القضايا التي حدثت، فيجزم ويقطع بأن هذا هو سبب نزوله بعبارات الصريحة في سبب النزول، حدث كذا فأنزل الله كذا، أو السبب في كذا هو ما حدث. وربما لم يجزم بعضهم، يعني لم يقطع بأن هذا سبب النزول، فيقول مثلا أحسب هذه الآية نزلت في كذا، إلا في هذا، هذه العبارة لا يقطع بأن هذا هو إيه؟ سبب النزول. كما أخرج الأئمة الستة من أهل السنة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير اللي هو أبوه رضي الله عنهم جميعا رجلا من الأنصار في شراج الحرة. الحرة دي منطقة من مناطق المحيطة بالمدينة، والشراج مجرى الماء الذي لما ينزل السيل يسيل فيه ويجري فيه الماء، كما نصنع ذلك عندنا في فلاحة الأرض، نعمل شقا حتى تجري الماء فيه وتنتقل مكان إلى مكان. فاختصمه في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، لأن جاره بعد منه، يعني الماء يمر أولا على الزبير ثم بعد ذلك ينتقل في هذا المجرى إلى جاره. فاختصموا في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسق الأول زرعك وبعدين افتح الماء اترك الماء يذهب إليه إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، طبعا كلمة يعني شديدة عفى الله عنه وعنه، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم الحديث، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. مسند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسند إليه، نسب إليه. ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم. اليهود تقول هذه المقولة وتحكم بهذا الحكم فأنزل، هذا أسلوب أو عبارة صريحة في السببية، أن هذا القول من اليهود هو سبب نزول الآية. وهنا الأمر يتعلق لا في موضع الإتيان وإنما يتعلق في جهة الإتيان، فموضع الحرث وموضع الولادة واللي حلال. وروايات أخرى كثيرة، وقد حدث لسيدنا عمر تحويله رحله ولخصها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: حولت راحلي البارحة، محدد صلى الله عليه وسلم وموضح أبين توضيح للآية الكريمة. فنزلت الآية، أيضا رواية أخرى في سيدنا عمر، فنزلت الآية فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. إذن الأمر على جهة الإتيان لا على مكان الإتيان، ومن يفهم غير ذلك يكون مضادا ومحادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولفهم الفهم الصحيح للفظ الحرث في الآية الكريمة. فالحرث هو موضع الإنبات.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
اتوضى
كده من ملها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله.